بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 14 وهو في ذكر المفطرات التي تفسد الصيام إذا وجدت من الصائم. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس 15 في شروط الفطر بالمفطرات، وما لا يفطر، وما يجوز للصائم. هذا المجلس متعلق بالذي قبله، فقد ذكر المفطرات، وفي هذا ذكر شروط الفطر بها، وذكر الأشياء التي لا تفطر الصائم. قال رحمه الله: الحمد لله الحكيم الخالق، العظيم الحليم الصادق، الرحيم الكريم الرازق، رفع السبع الطرائق السماوات، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، بدون عمد ولا علائق، وثبت الأرض بالجبال الشواهق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وتكفل بأرزاق جميع الخلائق، خلق الإنسان من ماء دافق، وألزمه بالشرائع لوصل العلائق، وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق. أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق، وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق، وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق، وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك المضايق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من سواهم فائق، وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا. فهذه ثلاثة شروط: العلم، وخرج به الجهل وسيشرحها، والذكر خرج به النسيان، والاختيار خرج به الإكراه، أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا. قال: فهذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر. إذا فعل شيء من المفطرات التي سبقت جاهلا أنه يفطر، لا يعلم أنه يفطر، فلا يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، أي يجهل أن هذه مفطرة، يجهلها من أصلها، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب. إذن أكل جاهلا أن هذا الشيء مفطر، أو ارتكب شيء من المفطرات جهلا منه أنه مفطر، أو ارتكب شيئا من المفطرات يظن أن الفجر لم يطلع، كإنسان نام فاستيقظ يظن أن الفجر لم يتبين، أكل وشرب فسمع إقامة الصلاة، أي أن المؤذن قد أذن، أو كان يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهو يظن أنها قد غربت، فكل هذا لا يفطر. قال: فلا يفطر في ذلك كله، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين، عقالين أي حبلين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادة، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه جاهل بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطروا يظنون أن الشمس قد غربت، لم يكن هناك ساعات، كانوا يراقبون الشمس، فكانت هناك غيوم سحب أظلمت الأرض، ظنوا أن الشمس غربت أكلوا، ثم تبين لهم أن الشمس ما زالت موجودة. ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: إنه نقل هشام ابن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء، لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك يعني الأكل ولفظ ما في فمه أي أخرجه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. فإذن هذا الشرط الأول في الفطر بالمفطرات، وهو العلم، العلم بالوقت والعلم بأن هذا الشيء مفطر. فإذا ارتكب إنسان الشيء جهلا أنه مفطر لا يفطر، وإذا ارتكب المفطرات جهلا منه بالوقت أيضا لا يفطر، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، ذاكرا لصيامه، يأكل وهو ذاكر أنه صائم. فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالناسي غير مؤاخذ. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، قوله فليتم صومه أي أنه صيام صحيح، يتم هذا الصيام. ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى، إنما أطعمه الله وسقاه، دليل على عدم المؤاخذة عليه. لكن متى ذكر أو ذكر، متى ذكر هو الصيام أو ذكره إنسان يعرف أنه صائم فذكر قال: كيف تأكل وأنت صائم؟ أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا رأى من يأكل أو يشرب ينبهه وهو صائم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذن هذا الشرط الثاني وهو الذكر، أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه. وقد يحصل النسيان ممن لم يتعود الصيام، إنسان لم يتعود الصيام إذا صام في غير رمضان أو في أول أيام رمضان قد ينسى، يأتي يأكل ويشرب ناسيا، فهذا صيامه صحيح وليس عليه حرج فيه، حتى لو أكل إلى أن شبع، لو فرض أنه أكل إلى أن شبع ثم بعد أن أكل وشبع ذكر، فصيامه صحيح، أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته. فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لو أكرهه إنسان قال: كل وإلا قتلتك، أي أو كل وإلا ضربتك ضربا شديدا، فيأكل وهو صائم لا يبطل صومه لأنه مكره، والمكره غير مؤاخذ، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى، إذا كان لا يؤاخذ بالكفر إذا أكره عليه فما دون الكفر أولى، كاستعمال بعض المفطرات. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي وحسنه النووي. فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر. إذن هذا الشرط الثالث وهو الاختيار وعدم الإكراه. فهذه ثلاثة شروط: لا يفطر الصائم بتناول شيء من المفطرات إلا بوجود هذه الشروط: العلم والذكر والاختيار، فإن فقد أحدها فلا يكون مفطرا. ثم نبه تنبيهات على أمور لا تفطر الصائم، فقال: ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا ملحق بالمكره، دخل في فمه أو من أنفه شيء دون اختياره لا يعد مفطرا. وهكذا لو استنشق مضمض أو استنشق ودخل إلى جوفه ما دون اختياره لا يعد مفطرا. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، في قطرة العين لو احتاج إليها الصائم في نهاره يجوز أن يستعملها ولا يعد مفطرا، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه. فبعض الأدوية يكون نافذا ولو دهن حتى به في رجله أو في يده يجد لطعمه، يجد له طعما في حلقه، فلا يؤثر هذا على صيامه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ثم نقل عن شيخ الإسلام كلاما حسنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة، أي قطرة العين، قطرة الأذن، كذلك وضع دواء على بعض الجروح، ليس في الأدلة ما يدل أنها تفطر الصائم. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثم المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. وقال شيخ الإسلام أيضا: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة. قال رحمه الله: ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، أي تذوقه باللسان لا يفطر به، فمجرد وجود الطعم في اللسان لا يؤثر. فإذا احتاج الصائم الذي يطبخ طعاما أن يتذوق الطعام لا يفطر بذلك، أي بلسانه ثم يبصق من لسانه لا يدخل إلى حلقه. ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه، ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك. منهي الصائم كما سيأتي الحديث أن يبالغ في الاستنشاق، لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، يستنشق استنشاقا ليس فيه مبالغة. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ولا يفطر بالتسوك، استعمال السواك، بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات، لأنه قال في عند كل صلاة. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. والحاصل أن السواك مستحب للصائم وغير الصائم، وفي كل الأوقات، في أول النهار وفي آخره. بعض الفقهاء كره للصائم أن يستعمل السواك آخر النهار، أي من بعد الزوال، من بعد الظهر، قال: لأنه يذهب الخلوف الذي يكون في الفم، والريح هذا ريح محبوب إلى الله، خلوف فم الصائم. والصحيح أنه يستحب استعماله في كل النهار، والسواك لا يذهب الخلوف، الخلوف هو يتصاعد من المعدة ليس من الفم، وأما الفم فالمطلوب تنظيفه وتطهيره. لكن هنا تنبيه في السواك الذي يكون جديدا رطبا يتحلب منه شيء له طعم، هذا أول ما يستعمله الصائم يبصقه، فإذا أخذ سواكا جديدا لا يزال رطبا وفيه السائل الذي هو بين فرشته، فإنه أول ما يبدأ استعماله يبصق ذلك السائل، وإن غسله في أول الأمر فهذا أفضل، حتى لا يدخل إلى جوفه شيء منه وفيه طعم. قال: ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه، وفي السواك غنية عنه. وهذه المعجونات إذا أحب استخدامها استخدمها في ليالي الصيام، لا يستخدمها في النهار. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، كالتبرد بالماء، أي الاغتسال، يغتسل بالماء أو يبلل الثياب التي عليه، أو ينغمس هو في ماء إذا كان يأمن من دخول شيء إلى جوفه، هذا جائز ولا يفطر الصائم. لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم موضع، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس ابن مالك رضي الله عنه حجر منقوش يشبه حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكأنه والله أعلم مملوء ماء. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا. إذن هذه أحكام وتنبيهات مهمة نبه عليها المؤلف رحمه الله في أشياء لا تفطر الصائم وقد يحتاج الصائم إلى استعمالها. قال رحمه الله: إخواني تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا تم هذا المجلس 15، هو متعلق بالمفطرات، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.